تعالى عن شيء إلا وهو يكرهه، سواء تحريم أو يكره تنزيهية. لكن هذا الأمر مضغوط إلى الخشية لغير الله أو الخشية عبادة. قال
الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، لقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده من العلماء.
انظر، يقول الشارح رحمه الله تعالى الخشية هي الخوف، وسبق تعريف الخوف، لكن هنا الخوف بالمعنى الأخف، ولهذا قال الخشية هي الخوف المبني على العلم. الخشية لا تكون خوف إلا إذا كانت مبني على ماذا؟ على العلم بعظمة من يخشى وكمال سلطانه. فهنا يقال بأن فلان دخلته الخشية، فلان يخشى، متى؟ إذا كان معه علم بسلطان وقوة من يخشى. ولهذا قال الله جل جلاله إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء لما علموا هذا الإله وهذا المعبود سبحانه وتعالى وعلموا عظمته وسلطانه وكبرياءه وجلاله، تجد أن الخشية دخلت قلوبهم وسيطرت على قلوبهم وأثر هذا في جوارحهم، فتجد أنه لا يحرك ساكن ولا يقدم إلا بعد أن ينظر هل هو حلال أو حرام. لماذا؟ لأنه يخشى الله، ليس يخاف فقط، بل لأنه يخشى، لأنه يعلم أنه لو عصى هذا المعبود هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى علم هذا العالم قدر تلك المعصية، ثم علم ما تجره من ويلات، ثم علم أن عقابها كذا وكذا من العذاب إما في الدنيا أو في الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا انظر إلى أهل العلم لا يقدم على شيء ولا يحرك ساكن إلا بعد أن ينظر أحلال هو أم حرام، ما يقدم. لماذا؟ لأنه يخشى الله، عرف الله، عرف صفات الله سبحانه وتعالى، عرف أسماء الله سبحانه وتعالى، ولهذا تجد أنه يخشى الله، علم بأن الله يسمع ويرى، فأنى له أن يعصي وأنى له أن يقدم على شيء وهو يعلم بأن الله يراه في كل حركاته وسكناته وأنه يسمع ما يقول، فلا يتكلم إلا بماذا؟ إلا بخير، ولا ينظر إلا إلى خير، ولا يسمع إلا خير، ولا يقدم إلا على خير. وهكذا تجد جميع حركاته وسكناته لله وفي الله. لماذا؟ لأن الخشية أثرت على قلبه، الخشية التي تكون مع العلم بكمال وسلطان وجلال الذي يخشى، أليس كذلك؟ قال نعم أخف من الخوف. الخوف بيناه ولا يكون مع علم، قد يكون، لكن الخشية لا بد فيها أن يكون العلم. فالإنسان قد يخاف من شخص آخر لكن ما يعرف ما هي قوة، ما هي كذا، ما هي كذا، أليس كذلك؟ فهذا يقال فلان يخاف من فلان، لكن لو علم أن فلان كذا وكذا 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 إلى آخره، فلان لا، فلان يخشى فلان. وضح لكم؟ قال
فإذا قلت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا فهذا خوف.
نعم، إذا خفت من شخص وأنت لا تدري، تقول والله هذا الشخص يقال بأنه كذا وكذا لكن ما أدري، إذا دخلت معه في الميدان هل هو يغلبني أم أنا، هذا يسمى تردد وخوف، أليس كذلك؟ لكن قال نعم الشخص الثاني تعلم بأن هذا يقدر عليك بسهولة ويستطيع أن يرقش بك بسهولة وأن يفعل بك الأفاعيل بسهولة. الآن الخوف ارتقى من خوف إلى ماذا؟ إلى خشية، فصرت تخشاه. انظر، قبل كنت خاف من الشخص الأول، الآن لا، الآن لما علمت بأن هذا الشخص يستطيع كذا وكذا وكذا انتقل إلى مرحلة أعلى وهي الخشية. قال
ما يقال في أحكام أحكام الخوف،
نعم الذي سبق بأنه يغلب جانب الخشية أو جانب الرجاء، كل الذي مضى تفصيله هنا يقال هنا ولا فرق. وضح لكم أن نغلب جانب الخشية على جانب الرجاء أو جانب الرجاء على جانب الخشية أو هل يستويان أو إلى آخره، هذا كله فصلناه في الدرس الماضي. وكذلك يقال هنا في الخشية ما قيل في الخشية ولا فرق. يقول رحمه الله
رحمه الله تعالى: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الإنابة، يعني ودليل الإنابة أنها من العبادة، قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وسيأتي معنى الإنابة إن شاء الله. قوله تعالى: وأنيبوا، هذا أمر، والله سبحانه وتعالى إذا أمر بالشيء إذن يحب ذلك الشيء المأمور، وإذا أحبه إذن هو داخل في العبادة، لأن الله أمر به، وإذا أمر به إذن هو يحبه، والأمر دليل على محبة الله له، إذن هو داخل في العبادة. وبينا بأنه من الأحكام التكليفية الأمر، والأمر يقتضي الوجود، أليس كذلك؟ إذن هذا داخل في الأحكام التكليفية، والأحكام التكليفية داخلة تحت الأحكام الشرعية، تذكروا هذا أليس كذلك؟ إذا هذا من الأحكام الشرعية العبادة التي أرادها الله وأمر بها. ويدلك على ذلك قوله تعالى عفيا عن شعيب: عليه توكلت وإليه أنيب. إذن عليه توكل، والتوكل عبادة كما سبق، وإليه أنيب. قال
الإنابة الرجوع إلى الله تعالى في القيام بطاعته واجتناب معصيته، وهي قريبة من معنى التوبة، إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه، ولا تكون إلا لله تعالى.
نعم، الإنابة أناب أي رجع، أليس كذلك؟ الإنابة مأخوذة في اللغة من ماذا؟ من الرجوع. وأنيبوا إلى ربكم، إذن المراد به الرجوع، ولكن هذا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ليس مجرد رجوع، لا، رجوع مع ماذا؟ رجوع مع القيام بطاعته واجتناب معصيته، أليس كذلك؟ إذن هو قريب من معنى التوبة، إلا أنه أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه، وهذا لا يكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ إذن الإنابة حقيقتها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الرجوع بأن يرجع العبد إلى ربه ويقوم بما أمره ويجتنب ما نهاه، وهذه لمن؟ لله رب العالمين. قال
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
نعم، هنا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إذن الإنابة رجوع القلب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه حقيقة الإنابة، رجوع القلب إلى الله سبحانه وتعالى مع تعلقه ورجائه ومحبته وخوفه من الله سبحانه وتعالى. وبينا بأن هذه الأمور كلها داخلة تحت ماذا؟ تحت العبادة، لأن الخوف والرجاء والمحبة عبادة، إذن هذه الأمور كلها تندرج تحت ماذا؟ الإنابة، إذن الإنابة عبادة.
وضح لكم؟ الإنابة عبادة.
قال
وهو الاستسلام لأحكام الله الشرعية، وذلك أن الإسلام لله تعالى نوعان.
نعم، وأسلموا له. ما المراد به الإسلام؟
الإسلام في حقيقته مأخوذ من الاستسلام، استسلم للشيء وأسلم له، أي إنقاد، أليس كذلك؟ إذن هو الانقياد لما أمر الله به، وهذا الانقياد يكون بطاعة الله واجتناب عما نهى الله عنه لأحكامه الشرعية. وذلك أن الإسلام على نوعين. النوع الأول قال
الإسلام الكوني، وهو الاستسلام لحكمه الكوني.
نعم، الإسلام الأول هو الإسلام الكوني،
وهذا لا يخرج منه لا مسلم ولا كافر،
الكل مستسلم ومنقاد لله سبحانه وتعالى لما أراده كونا، لأن ما أراده الله كونا واقع لا محالة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
إذن الجميع مستسلم لماذا؟ للمشيئة الكونية، ليس كذلك؟ الإرادة الكونية،
فما أراده الله كونا وما شاءه سبحانه وتعالى كائن لا محالة،
والجميع مستسلم. أحد يستطيع أن يقول والله أنا لماذا خرجت فلان بن فلان؟ يستسلم، يسلم، ينقاد. لماذا خرجت أنا هذا لوني خرج هكذا؟ أو خرجت في بلدة فلان، في دولة فلان، ولدت في كذا؟ لا، هذا كله أمر لا بد من أن يستسلم له العبد، لا يستطيع أن يغير شيء. هل يستطيع أن يقول لا والله أنا ما أريد أخرج من البلدة الفلانية، سأخرج في البلدة الفلانية أولا؟ يستطيع؟
يستطيع. إذن هذا إسلام كوني، وهذا الإسلام أو الاستسلام لماذا؟ لحكم الله الكوني، وهذا عام لكل من كان في السماوات والأرض،
أليس كذلك؟ الملائكة، الله سبحانه وتعالى أراد وشاء أن يكونوا كذلك، أحد يستطيع أن يغير؟ لا، لا معقد لحكمه سبحانه.
قال هذا عام لكل
السماوات والأرض، من وكان قبل وفاكر لا يمكن لأحد أن يستكبر عنه، ودليل قوله تعالى.
نعم، ودليله قوله تعالى
وله أسلم في السماوات والأرض طبعا وكفر وإليه يرجعون.
وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إما طوعا طائع أو مكره، وإليه يرجعون.
إذن هذا الإسلام الكوني ما يستطيع إنسان أن يغير فيه شيء، الله سبحانه وتعالى قدر عليك مقادير وخلقك بقدر وقدر عليك كذا وكذا من الأمور التي تحصل لك، فالإنسان إذا استسلم لهذه الأمور ارتاح واطمأن، لأن هذه الأمور مكتوبة ما أستطيع غير فيها شيء، أليس كذلك؟ فالقلب والنفس تكون مطمئنة ومرتاحة لأن الله قد قدر علي هذا. هذا من جهة التقدير الكوني والمشيئة الكونية، وضح لكم؟ الإرادة الكونية، المشيئة هي واحدة، أما الإرادة هي التي تنقسم إلى قسمين، وهذا إن شاء الله سنبينه. إذن هنا الاستسلام الكوني أو الاستسلام لحكمه الكوني سبحانه وتعالى أمر ترتاح به النفوس، أليس كذلك؟ ترتاح به النفوس. ولهذا انظر إلى الكافر، انظر إلى الغرب، لماذا ينتحر الواحد منهم؟ نسأل الله العفو والعافية. لماذا يصل إلى درجة الانتحار؟ لأنه ما سلم لله سبحانه وتعالى، ما ارتاح لقضاء الله وقدره. ولهذا المؤمن يختلف من هذه الجهة، وإلا هو رغما عن أنفه الله سبحانه وتعالى جعله يستسلم كونا لما جعله فيه، ما يستطيع. قال
الإسلام الشرعي، وهو الاستسلام لحكمه الشرعي، وهذا خاص بمن قام بمراعاته من الرسل واتباعه بالإحسان، ودليله في القرآن كثير ومنه هذه الآية التي ذكرها المؤلف.
نعم. الثاني إسلام شرعي. الإسلام الشرعي وهو الإسلام لحكم الله الشرعي الشرع، أمرك الله بالصلاة والصيام والزكاة ونهاك عن كذا وكذا، هذا كله يسمى ماذا؟ حكم شرعي. وهذه الصفة أو هذا النوع نوع خاص يقع من البعض ولا يقع من الآخرين،
أليس كذلك؟ وهذا إن شاء الله سنبينه فيما يتعلق بمسألة الإرادة وتقسيم الإرادة إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية. ولهذا ظلت طوائف نسأل الله العفو والعافية لعدم توفيقها بين ما جاء فيه العبد وهو ملزم مكره عليه وبين ما أمر الله به من الأوامر والنواهي. فطائفة قالت بالجبر، قالت العبد مجبور، أمه نسأل الله العفو والعافية، بل قالوا ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالمال، انظر نسأل الله العفو والعافية، قالوا كل ما يفعله العبد مجبور عليه. قالوا لهم حتى الزنا، قالوا حتى الزنا، حتى المعاصي، حتى المعاصي، حتى الفواحش، حتى الفواحش، حتى ترك الواجبات، حتى ترك الواجبات، هذا مقدر عليه مجبور عليه العبد. شك أن هذا كذب وافتراء، وهديناه النجدين، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى هداه لطريقين، طريق حق وطريق ضلال، وبين له طريق الحق وبين له طريق الضلال، وقال له أنت الآن مخير بين هذين، أليس كذلك؟ وطائفة أخرى قالت بأن العبد وهم القدرية قالوا بأن الله لا يعلم الشيء قبل أن يقع ولا يعلمه إلا بعد وقوعه، فالعبد غير مجبور في جميع الأمور، ولا شك أن هذا أيضا ضلال، والقدرية مجوس هذه الأمة كما جاء في الحديث الصحيح. وهذا إن شاء الله قد يمر معنا فيما يتعلق بالإرادة، وهناك نتكلم على هذا بإذن الله تعالى. قال المصنف،
قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله.
نعم. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، لو نظرنا إلى إيا هذه حقيقتها ما محلها من الإعراب؟ مفعول، يعني نعبد إياك نستعين إياك، إذن هي مفعول به. وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وضح لكم؟ يعني تقديم أو تأخير، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فكأن هذه الآية: لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه. إذن الاستعانة عبادة، فإذا استعنت كما جاء في الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، يعني لا تستعن بغير الله سبحانه وتعالى. إذن الاستعانة من العبادة، فمن صرف هذه الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى لميت فهي الشرك، ومن صرفها لحي على شيء لا يستطيع أن يقوم به وهو من خصوصيات الرب سبحانه وتعالى فهي الشرك، لأن يقول ارزقني ولد ارزقني كذا. وإن صرفها لغير الله تعالى لمخلوق وهو حي لأمر يستطيع أن يفعله هذا أمر جائز، تقول يا فلان أعني على حمل هذا، وإن صرفها لمخلوق لا يستطيع أن يفعله وهو من أمور الدنيا هذا سفة، ينظر إلى طفل أو إلى صغير ويقول له ارفع هذا، هذا سفة ما يستطيع أن يرفع. وهذا التفصيل سيأتي إن شاء الله بيانه. قال
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الاستعانة وهي أنواع.
الاستعانة سين دالة على ماذا؟ على الطلب، إذن هي طلب العون، الاستعانة هي طلب العون. قال
الأول: الاستعانة بالله وهي،
وهي أنواع. النوع الأول الاستعانة بالله، وهذه الاستعانة هي
الدعاء وتفريغ الامر اليه واعتقاد كفايته وهذه لا تكون الا لله تعالى.
انتبه، الاستعانه المتضمنه لكمال الذل هذه لا تكون الا لله. واضح؟ او تفويض الامر في امر لا يستطيع ان يقوم به او لا يفعله الا الله سبحانه وتعالى، ويعتقد ان هذا الذي يقضي، انما هذا لله. الذي يقضيك في جميع شؤونك من هو؟ الله سبحانه وتعالى. اليس الله بكاف عبده؟ الجواب بلى، لا شك الله سبحانه وتعالى كاف عبده. قال ودليلها
قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. ووجه الاختصاص ان الله تعالى قدم المعبود اياك، وقاعده اللغه التي نزل بها القران ان تقديم ما حقه التاخير يفيد الحصر والاختصاص. وعلى هذا يقول فرق هذا.
نعم، إذن يفيد الحفر والاختصاص. وعلى هذا
يقول هذا النوع لغير الله تعالى
شركا مخرجا
من
الملة. لا شك، وهذا ظاهر، أليس كذلك؟ الذي يصرف هذا النوع من الاستعانة لغير الله بأن يتذلل لعبد من عباد الله حي أو ميت يطلب منه ما يطلب من الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه صرف شيء من حق الله تعالى لتحليل غيره من العبيد من المخلوقين، وهذا لا يجوز، هذا هو الشرك. قال
الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه ثلاثية على حسب المستعان عليه.
نعم، القسم الثاني أو النوع الثاني الاستعانة بالمخلوق، لكن بقيد وبشرط، على أمر يقدر عليه. فهذه على حسب المستعان عليه. وضح لكم؟ المستعان عليه. فإن كانت
على بر فهي جائزة للمستعين، مشروعة للمعين.
نعم، فإن كانت على بر فهي جائزة للمستعين، مشروعة للمعين. إله جائزة لمن؟ للمستعين، لأنه طلب من المعين أن يعينه في أمر يقدر عليه، إذن هي جائزة له، مشروع لمن؟ للمعين. نعم،
لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى.
هذه نقص، تعاونوا على البر والتقوى. قال
وإن كانت على الإثم فهي حرام على المستعين والمعين، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
وإن كانت على إثم صارت حرام، للقاعدة الأصولية الوسائل لا أحكام الغايات، أليس كذلك؟ الوسيلة هي التي إذا كانت توصل إلى محرم فهي حرام، وإذا كانت توصل إلى مباح فهي مباح، وإذا كانت توصل إلى مستحب فهي مستحبة، إلى آخر التفصيل الذي ذكرناه في أصول الفقه. فهنا وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال
وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين، لكن المعين قد يتاب على ذلك ثواب الإحسان في الغيب، ومن ثم تكون بحقه مشروعة لقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
نعم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إذا تكون في حقه مشروعة، يقصد الشيخ رحمه الله تعالى بقوله مشروعة في الأولى وهنا أي مستحبة. وضح لكم؟ قال
الثالث الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، فهذه لغو لا طائل تحتها، مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حد شيء ثقيل.
نعم، يستعين بشخص وهذا الشخص يعلم بأنه لا يستطيع أن يفعل، ضعيف، وهو أمر من أمور الدنيا الذي يستطيع عليه البشر، فأمره، هذا يسمى كفى، لأنه يرى أن هذا الإنسان لا يستطيع أن يقوم بهذا، فلماذا تطلب منه أن يعينك على ذلك؟ أليس كذلك؟ قال
الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، فهذا شرك لأنه لا.
نعم، الرابع الاستعانة بالأموات مطلقا، مطلقا، سواء كان يستطيع أن يفعله الأحياء أو لا يستطيع أن يفعله الأحياء، حتى لو قال ارفع لي كذا، لو قال يا فلان والله هات لي كاس ماء، فقط لا يستطيع أن يفعله البشر، لو طلب هذا من ميت دخل في الشرك، لأن الميت لا يستطيع أن يحرك ساخن، أليس كذلك؟ أو بالأحياء لكن على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، يستطيعون أن يفعلون أن يفعلوا، وهو لله سبحانه وتعالى بأن يرزقه ولد بأن إلى آخره، وهذا أيضا شرك، نسأل الله العفو والعافية. قال نعم، لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد بأن هذا الميت يتصرف في الكون، يستطيع أن يتصرف في بعض الأشياء جزما، وإلا هو ميت كيف يستطيع يحرك ساكن؟ لكن لما اعتقد في نفسه أن هذا الميت يضر وينفع ويحرك، إذا جعل مع الله إلها آخر متصرف في الكون، وهذا هو الشرك في عينه. أو من حي طلب منه أمر مستحيل لا يستطيع أن يفعله هذا الحي، وهو مما يتعلق أو خاص بالله سبحانه وتعالى، هذا أيضا شرك، لأنه جعل مع الله ند فيما لا يستطيع أن يفعله إلا الله سبحانه وتعالى. قال
والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى، وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في قوله جعله بالصبر والصلاة.
نعم، الاستعانة بالأعمال والأحوال، يصبر نفسه يستعين بهذه الأعمال بعد الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ على أن يثبت على طاعته، على شرعه، على دينه. إذا أصابه هم بادر إلى الصلاة، دع الله، تذكر الأعمال الصالحة دع الله بها، كل هذا ماذا؟ أمر مطلوب مشروع. قال
وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى النوع الأول بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استعنت فاستعن بالله.
نعم، وهذا النص ظاهر فيما ذكر رحمه الله تعالى، وفي هذا القدر كفاية. الله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى
ودليل الاستعانة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى وهو لا زال يبحث فيما يتعلق بالعبادة وما هو داخل في مسمى العبادة، قال ودليل الاستعادة، لأن الاستعادة من العبادة، فدلل على ذلك بقوله تعالى قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق. هنا أراد أن يبين بأن الاستعادة من العبادة فلا تصرف إلا لله، على تفصيل سيأتي. يقول الشارح رحمه الله تعالى نعم، الاستعادة هي العوذ، والاستعادة هي طلب الإعادة، والإعادة الحماية من مكروه. عندنا عوذ ولوذ، اللوذ يكون في الأمور المحمودة أو مما فيه خير، لهذا يقول الناظم يا من ألوذ به فيما أؤمله وأعوذ به فيما أحاذره. وهنا قال يا من ألوذ به فيما أؤمله، ألوذ في ماذا؟ فيما أؤمله وأعوذ به مما أحاذره. انظر، إذن اللوذ والعوذ يختلف. نشترك معك يعني ما يصلح. طيب، فهنا الإعادة هي الحماية من مكروه، وأما اللوذ هو طلب المحمود. وضح لكم يا أخوان؟ وهنا يبحث لماذا المصنف يبحث رحمه الله تعالى في الاستعادة. قال
المستعيذ مكتمل بما استعاذ به
رابطا به. نعم، المستعيذ انت لما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماذا تريد بذلك؟ يعني احتمي بك يا رب من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من كذا وكذا. اذا انت تحتمي بمن؟ بالله جل جلاله مما تحاذر منه، أليس كذلك؟ هذا معنى الاستعاذة. ولهذا قال قل أعوذ برب الفلق، أنت تستعيذ بمن؟ بالله جل جلاله أن يحميك من كل مكروه ومن كل سوء، لأن الذي قدر هذه المقادير والذي كتب هذه الأشياء من؟ هو الله سبحانه وتعالى، فأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن لا تصاب بمكروه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، أليس كذلك؟ قال
الأول الاستعانة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام كفايته من كل شيء حاضر أو مستقبل.
نعم، قسم المصنف رحمه الله تعالى الاستعانة إلى أنواع. النوع الأول الاستعانة بالله تعالى أنك تستعيذ بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. وهذه الاستعاذة منك إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو قلت أعوذ بالله من كذا أو كذا أو كذا، هذا يتضمن كمال الافتقار إليه، ولهذا استعذت به لأنك تعلم بأنك مفتقر لله جل جلاله. قال والاعتصام به لأنه هو الذي يعصمك من الشيطان ومكره وكذلك يعصمك من جميع الناس. واعتقاد كفايته بمعنى أنه جل جلاله لما استعذت به أيها المسلم اعتقدت في قرارة نفسك أنك تستعيذ بمن يكفيه بما استعذت به، لأن الله جل جلاله كاف في أن يستعاذ به سبحانه وتعالى. قال وتمام حمايته من كل شيء، تمام حمايته من ماذا؟ من كل شيء حاضر أو مستقبل، مما أنت فيه أو من المستقبل، فالله جل جلاله يحميك. ولكن متى؟ إذا كان هذا الدعاء صادر من قلب خاضع، من قلب صادق، من قلب موقن، من قلب متوكل على الله سبحانه وتعالى، يستعيذ وهو يعتقد في قرارة نفسه بأن الله جل جلاله قادر على كل شيء وأنه هو الذي يعيده من جميع الأشياء، وأن البشر مهما بلغوا ومهما علوا فإنما هم بشر، لا يستطيع الواحد منهم أن يحرك ساكن إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ لو أراد أن يفعل ما يفعل والله ما استطاع، إذا شاء الله أن لا يكون ما يستطيع، وإذا الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون كان. إذن تستعيذ بمن؟ بقوي، بعزيز، بمتين، والله سبحانه وتعالى. والذي يستعيذ بضعيف، الذي يستعيذ بضعيف أن له أن يعين وهو يحتاج أن يعاد، أليس كذلك؟ قال
بشر أو غير بشر. ودليلها قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة، وقوله تعالى
نعم، ودليلها قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق. من رب الفلق؟ الله جل جلاله. ما هو الفلق؟ فالق الحب والنوى، فالق الإصباح. إذن الفلق هذا هو، وضح لكم الانفلاق في الحب وفي النوى وكذلك الليل والنهار. إذن أنت تستعيذ بمن؟ برب العزة جل جلاله. قل أعوذ برب الفلق سبحانه وتعالى. قال وكذلك من ماذا؟ من شر ما خلق. انظر، من شر ما خلق عموم، يعني من جميع الشرور، أليس كذلك؟ من جميع ما خلق إن كان فيه شر. فلو أراد صاحب الشر أن يضرك فلن يستطيع إذا استعدت واحتميت بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. قال
إلى آخر السورة، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس،
كذلك هنا دليل واضح على أن الاستعاذة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وهذا هو النوع الأول. قال النوع الثاني نعم الثاني الاستعاذة بماذا؟ أولا إما أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى أو تستعيذ بصفة من صفاته جل جلاله، تستعيذ بعظمة الله سبحانه وتعالى أو تستعيذ بكلامه أو إلى آخره. قال وهذا نص، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ما هي كلمات الله التامة؟ القرآن، لأنه كلامه، كلام الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ قال انظر أعوذ بعظمتك، بعظمة من؟ بعظمة الله سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفاته، أن أغتال من تحتي، لأن الخيانة إذا جاءت من أسفل فيكون شرها عظيم، أليس كذلك؟ قال
وقوله في دعاء الألم أعوذ بعزة الله
ورحمته
من شر ما
أجد وأحاذر. نعم، أيضا جاء في دعاء الألم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات كما جاء في ذلك الحديث. أما الحديث الأول الذي هو أعوذ بكلمات الله التامة أخرجه مسلم، وأما الثاني وهو أعوذ بعظمتك أخرجه الإمام أحمد والنسائي، وهو في صحيح أبي داود رقم 39,204,000. وأما الحديث الثالث فهو في صحيح ابن ماجه رقم 39,800,000. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ لماذا؟ بعزة الله جل جلاله، وهي صفة من صفاته. فيجوز الإنسان أن يقول أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بعظمة الله، أعوذ بعزة الله من كذا وكذا، أعوذ بعزة الله من الذل، أليس كذلك؟ كل هذا جائز. قال
وقوله أعوذ بالغاشة من سخطه، وقوله صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فقال أعوذ بوجهه.
انظر لما نزلت هذه الآية العظيمة قل هو القادر، من؟ الله جل جلاله، على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. انظر من الذي يستطيع أن يدفع هذا العذاب؟ أحد؟ لا والله لا يستطيع إلا هو جل جلاله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت قال أعوذ بوجهك، يعني من هذا العذاب. انظر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا الدعاء عظيم، الدعاء أمره عظيم وشأنه جسيم. ولهذا على الإنسان أن يكثر من الالتجاء والاحتماء لربه سبحانه وتعالى دائما وأبدا، لا يختر بأعماله، لا يقول والله أنا صاحب أعمال صالحة وأنا ما أخشى على نفسي وأنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، وهو من؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، فما بالك بمن كان دون النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بأحوالنا في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الملهيات والمغريات، فمن باب أولى أن ندعو بهذا الدعاء، أليس كذلك؟ قال
الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء
ولا
بالحاضرين القادرين على
العوض،
فهذا شرك.
نعم، الثالث الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين، يعني إنسان يستعيذ بالأموات، يا فلان أعوذ بك من كذا وكذا وكذا، هذا الشرك، لأنك تحتمي بإنسان لا يحتمى به ولا يستطيع أن يفعل شيء وتظن بأنه متصرف في الكون، ما قلت هذا إلا أنك تظن ذلك. أو يحتمي بإنسان غائب هو هنا ويحتمي بالشيخ فلان في البلدة الفلانية، هذا أيضا من الشرك. لماذا؟ لأنه لا يسمعك ولا يراك، وأنت طلبت، حتى إذا كان الطلب في أمر لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه شرك. أما في كان إن كان في أمر يستطيع أن يفعله ولكن غائب، هذا أيضا شرك. لماذا؟ لأنك دعوت من كان لا يستطيع أن يفعل لغيبته، إذا تعتقد أنه يعلم الغيب ويسمعك إلى آخره. قال
ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم ماذا؟ فزادوهم رهقا. تعب، انظر، هم استعاذوا بهم للإعانة أليس كذلك؟ والاحتماء، ولكن ما وجدوا منهم إلا ما لا إلا التعب والعناء والشقاء، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا كانت الاستعانة بالجن والاستعاذة بهم محرمة مطلقا، وكان جني مسلم أو جني كافر، لأنه لا تعلم هذا المجهول الذي أنت تخاطبه هل هو مسلم أو كافر، وإن زعم أنه مسلم ما يدري، أليس كذلك؟ قال
الرابع الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها، فهذا جائز.
نعم، إنسان يستعيذ بمخلوق من البشر في شيء يستطيع أن يفعله، هذا جائز لا بأس به. واضح لكم؟ واضح. مثل
ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في الجدة،
يعني أنا أستعيذ بفلان من كذا، يا فلان فيأتي زيد قل له ادفعه، أو يستعيذ بمكان يحتمي يهرب من شر فيستعيذ بذلك المكان بهذه الدار حتى يحتمي فيها، هذا جائز. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في ذكر الفتن، نسأل الله العفو والعافية، قال
من تشرف لها فاستشرفه ولو وجد ملجأ أو معارض فليعد به.
انظر في الفتن، وإذا كثرت الفتن، ونسأل الله أن يعافينا من الفتن، الفتن أمرها عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظر هنا من تشرف لها ماذا تفعل به؟ تستشرف، خلاص تقع في قلبه فتجره، وإذا وقع في الفتن سيسلم.
لا،
من وقع في الفتن نسأل الله العفو والعافية سيقع، وإذا وقع لن يقوم إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن، وحذر من أن يخوض الإنسان بالفتن، بل أمر أن يعتزل جميع الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتزل عليك بيتك، إذا ظهرت الفتن عليك بيتك، ما تستطيع إلا أن تفعل ذلك. أما أن تخوض وتقول أنا لها ولم تكن من أهل العلم الذين رسخت أقدامهم ويعرف كيف يعالج فتقع، لا محالة. وكم سمعنا وكم من الفتن مرت ووقع من وقع، نسأل الله العفو والعافية، لقلة العلم وعدم الانضباط الشرعي والاستعجال. فلهذا من الفتن حتى تجد المناحرة بين الإخوان في أمر سبحان الله لو أرجعوه إلى الكتاب والسنة للسراح. لماذا؟ لعدم العلم، لقلة العلم، أمر عظيم. فتن تموج، معاداة، مقاطعة، مناحرة، لما تجالس وتقول له يا فلان هات ما عندك، ما زلنا إخوة، تجد خاوي لا شيء عنده، وإنما قيل وقال، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأنه قد وقع وانزلق. قال ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به، هذا هو الشاهد. إذا وجدت ملجأ أو معاد مكان تستعيذ به فاستعذ به، صرف إليه. وجاء في الحديث، نعم،
متفق عليه، وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا المرجع والمعاد بقوله: فمن كان له ابن فليلحق بابنه، الحديث رواه مسلم. وفي صحيح
نعم، فمن كان له ابن فليلحق بابنه، يعني يترك الناس ويعيش مع ماذا؟ مع الابن، ينفرد يعتزل، هذا المراد، يجلس في بيته معتزل الفتن، ان استطاع ان يذهب الى جبل الى مكان ان يعتزل، لا يستطيع. هذا اذا كثرت الفتن وكثر الهرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. اذا كثر القتل بين الناس وتكاثر، فاعلم ان الفتن قد ظهر. وهنا ماذا تفعل؟ اعطانا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اعتزل الناس وعليك نفسك، عليك بيتك، تعتزل، اليس كذلك؟ لا تخرج حتى تخرج من هذه الدنيا وانت سالم باذن الله تعالى من الفتن، لانك ما تدري، قد تقول بان الحق مع كذا وتدخل فتسقط، وقد تكون تقول هنا فتسقط، فتعتزل، اولى لك تخرج سالم بينهم. قال
عن جابر رضي الله عنه ان
امراه
بن مخزوم سرقت،
فأتيت
النبي صلى الله عليه وسلم
فعادت
بام سلمه.
والشاهد فعادت بام
سلمه،
واضح
على
هو
الشاهد. وفي صحيحه ايضا عن ام سلمه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعود عائد بالبيت فيبعث اليه بعد.
نعم، يعود عائد بالبيت فيبعث اليهم بعد. انظر، هذا في اخر الزمان، يأتوا إلى البيت ويفعلوا ما يفعلوا فيه من تهديمه وغير ذلك، ثم يبعث عليهم بعد ولا يبقى منهم أحد، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، نسأل الله العفو والعافية. وهذا كله في آخر الزمان، في الفتن التي ستكثر وتظهر، لأن الذي أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا من نظر إلى علامات الساعة الصغرى جزم بأنها ظهرت، أليس كذلك؟ وما بقيت إلا الكبرى، وهناك تموج، نسأل الله العفو والعافية. إذا الأمر ليس بالعين، وهذا كيف يدفع؟ كيف تدفع هذه الفتن؟ لا تدفع بعد الله سبحانه وتعالى إلا بالعلم، أبدا ما تدفع إلا بالعلم. لماذا؟ لأن العالم يعرف كيف ينزل ما ينزل، وأما الجاهل فيغتر ويقع، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا العلم نور ينفعك بإذن الله إلى أن تموت، وحتى بعد أن تموت فإنه يكتب لك الأجر والحسنات. يقول رحمه الله:
ولكن إن استعاذك بظالم وجب إيواؤه وإعادته بقدر
الإمكان. نعم، إذا إنسان جاءك واستعاد من ظالم، استعاد بك من ظالم، فهنا يجب عليك أن تؤويه وأن تحميه. لماذا؟ لأنه أخ لك في الإسلام، أليس كذلك؟ قال:
والاستعادة يتوصل إلى فعل المجهول أو الهرب الواجب حرم إيواؤه.
نعم، إنسان قاتل أو غير ذلك، وهارب أو سارق وهارب، يقول: أنا أتجه بك، قاتل أو غير ذلك وهارب أو سارق وهارب، يقول: أنا أتجه بك. لا، لماذا؟ لأن هذا وسيلة توصل بها إلى فعل محظور، لأنه يعلم، يقول: أنا سأقتل وأذهب إلى فلان سيحميني، إذا أقتل. نقول: لا، لا يجوز. لماذا؟ لأنها وسيلة إلى محرم. قال:
فالمصنف رحمه الله تعالى: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
ثم قال: ودليل الاستغاثة، انظر قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. سيأتي بيان هذه الآية وما يتعلق بها، آية عظيمة جدا. يقول المصنف رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى الاستغاثة طلب الغوث وهو الانقاذ من الشدة والهلاك.
الاستغاثة هي طلب الغوث. ما هو الغوث؟ قال هو الانقاذ من الشدة والهلاك. ولهذا تقول يا فلان أغثني، لما تكون مثلا غريب وتعرف بأن فلان ما شاء الله، واضح؟ أو قبل ذلك يا رب أغثني من كذا وكذا وكذا. إذن هذا معنى الإغاثة. إذن أنت وقعت في أمر تريد الإنقاذ، والاستغاثة لا تكون إلا عن إنقاذ. ولهذا استغاثة السين دالة على ماذا؟ على الطلب. انظر قال
وهو أفكار الأول الاستغاثة لله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال وأسهلها، وهو جاء بالرسل وأتباعه.
انظر الاستغاثة بالله عز وجل، من الذي سيرفع عنك الهم والغم وما أنت به إلا الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يستغاث به، وهو الذي يلجأ إليه سبحانه وتعالى. ووالله الذي لا إله غيره أنه كلما تعلق القلب بالله والله كلما كان مطمئن، وكلما كان مرتاح، وكلما كان مستريح. لماذا؟ لأنه تعلق بملك الملوك جل جلاله، تعلق برب السماوات والأرض، فكيف لا يرتاح وقد علق أمره بالله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فإذا علق الإنسان قلبه بغير الله وعاش مهموما مغموما نسأل الله العفو والعافية. إذن التعلق الحقيقي إنما هو بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله
ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة المسبحين.
انظر تستغيثون ربكم، من الذي استغاث؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى عظم هذه الآية، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني يردف بعضهم بعضا. انظر إلى عظم نزول الملائكة في يوم بدر، أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذا الحديث انظر إلى حالهم وانظر إلى حالهم. يقول رحمه الله
وكان ذلك في غزوة بدر حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين في ألف غزوة.
انظر النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في المشركين فيرى ألف رجل وهم كم، وينظر إلى أصحابه ويراهم 310 رجلا. النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف انظر التعلق بالله، ما غرته الكثرة ولا غرته الآلات ولا غرته القوة. لماذا؟ لأن الذين معه كانت قلوبهم قد تعلقت بالله، وأفئدتهم لله، وأنفسهم لله، وعلى عقيدة أرادها الله، ليس على عقيدة شتى، على عقائد وعلى أفكار. ولهذا انظر الآن الدعاء ذل، كم يعذب من المسلمين وكم يفعل بهم الأفاعيل وكم يدعو من يدعو. لماذا؟ هل الدعاء خرج من قلب خالص؟ هل الدعاء خرج من قلب موقن بالله سبحانه وتعالى؟ هل الدعاء خرج من قلب متوكل على الله سبحانه وتعالى؟ وقبل ذلك هل حققنا وسائل وشروط الدعاء؟ يدعو هذا الداعي وهو يأكل الربا، يحارب الله ورسوله ومع ذلك يدعو، يدعو وهو يرتكب الفواحش، يدعو وهو يكذب، يدعو وهو يفعل ويفعل ويفعل، ومع ذلك يقول ما استجيب لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يستجاب له. كيف يدعو ويكرر؟ لكن الدعاء لابد أن يخرج من قلب خالص، قلب موقن بالإجابة، وأن يترك شوائب التي تمنع من الدعاء. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل أنك معه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك اليوم، ينظر إلى هؤلاء الكفرة، إلى الملحدين، إلى المشركين، فيرى ماذا؟ الفرج. وينظر إلى أصحابه الذين علمهم ورباهم وعلمهم العقيدة وأنشاهم خير تنشئة صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا هم 300 كل هؤلاء الذين كانوا معه. فقال صلى الله عليه وسلم: انظر إلى الآن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عريشه ورفع يديه حتى لا يراه أحد في ذلك المكان لوحده صلى الله عليه وسلم، في ذلك المكان في وقت لا ينفع فيه لا قوة ولا افتخار ولا هناك سلاح عظيم غفل عنه كثير من المسلمين، وهو الدعاء. لو حققوا حقيقة الدعاء بشروطه وانتفت موانعه، والله لرأوا ما رأوا من النقص. نعم، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الآن ماذا فعل. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم قال: يخاطب ربه سبحانه وتعالى، يقول: اللهم انجز لي ما وعدتني. ما الذي وعده؟ وعده بالنصر. فيقول:
اللهم انجز لكامل العقاب من اهل الاسلام لا تبت الارض.
انظر، اللهم ان تهلك هذه العصابه او تهلك هذه العصابه، اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد في الارض. لماذا؟ لان هؤلاء هم الذين كانوا مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هلكوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا دخل من كان معه وكان رحيما به وكان ملازم له في سفره وفي هجرته ابو بكر رضي الله عنه، فقال:
فما زال يستغيث بربه رافعا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه.
انظر، رافع يديه صلى الله عليه واله وسلم يدعو ويدعو ويستغيث بربه في ذلك الموقف العظيم حتى سقط الرداء من على كتفه صلى الله عليه وآله وسلم، سقط. فلما سقط ماذا فعل؟
فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه.
نعم، أخذ رداءه والتزمه من ورائه، يعني ضمه صلى الله عليه وآله وسلم. من؟ أبو بكر، رأفة ورحمة به صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى من حاله خوفا ورحمة بمن؟ بأصحابه. انظر إلى عظم الحب في الله. فأبو بكر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحالة التزمه وقال له:
فقال: يا نبي الله، كذاك مناشدتك لربك فإنه سيرشد لك ما وعدك، فأنذر الله هذه الآية.
نعم، قال: كفاك يا رسول الله وأنت تناشد ربك هذه المناشدة، فإنه سينجز لك ما وعدك. من شدة ما رأى أبو بكر رضي الله عنه من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله جل جلاله: إذ تستغيثون ربكم، إلى آخر الآية. لماذا؟ دعاء من قلب صادق، من قلب خالص. فنزلت الملائكة تقاتل معه حتى يقول بعضهم: والله لا أرفع سيفي وإلا أرى أن رأس ذلك المشرك قد سقط. يعني ما أكاد أرفع السيف حتى أضرب أجد أن الرأس سقط. من؟ كانت الملائكة تقاتل معه. إذا كانت الملائكة تقاتل في صفك لا تخاف، أليس كذلك؟ لا يقول قال أنه لا يمكن أن يكون هذا، ممكن أن يكون هذا، ويكون في كل زمان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى له جنود تدافع عنه وتقاتل. الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل الملائكة تقاتل وتقتل كل كافر، وكأن لم يقل، أليس كذلك؟ قادر على أن يجعل هذه الآلات لا آلات. لكن متى؟ متى هذا؟ إن تنصر الله ينصرك. شرط، قاعدة، لما ننصر الله جل جلاله بالرجوع إليه وإلى دينه وإلى شرعه وإلى تحكيم شرعه على أنفسنا وفي بيتنا وأهلنا، بعد ذلك نجد النصرة. أما الواحد منا إلا من رحم الله تجد في بيته يوجد ما يوجد ويرى ما يرى ولا يبالي، القلب صار ميتا ومع ذلك يستنكر ويقول ويفعل. لماذا؟ لأنه ما نصر الله، ما رجع إلى الله. الصحابة كيف انتصروا؟ نصر الله فنصرهم. هذا وجه، فمن أراد النصر بحق عليه أن يرجع إلى الله وأن يحقق شرع الله على نفسه وعلى غيره، وبعد ذلك يأتي بإذن الله النصر المبين. أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أفراد أن يقاتلوا، هذه كلها أسباب، ولكن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، أليس كذلك؟ قال
الثاني الاستغاثة بالأموات، بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الاستغاثة، فهذا شرك.
نعم، الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة فهذا شرك. لماذا؟
لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية.
نعم، هذا واضح ظاهر، وقد تكلمنا أيضا فيما مضى.
قال الله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أو يجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الثالث الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة.
نعم، يستغيث بناس أو بإنسان وهو يعلم أنه يستطيع أن يغيثه. إنسان غريق يستغيث بمن كان بجنبه فيقول يا فلان أغثني، ويعلم بأنه ما شاء الله يستطيع، هذا لا شيء. واضح لكم؟ قال
قال الله تعالى في حكمة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الرابع الاستغاثة بحج غير قاتل من غير أن يعتقد أن له قوة قوية مثل.
نعم، هذا سفه، هذه الاستغاثة تدخل في السفه. لماذا؟ انظر إلى المثال، مثل
أن يستغيث الغريق برجل مشلول،
يرى رجل مشلول جالس على كرسي وهو يغرق يقول يا فلان أغثني، يعلم أنه لا يوجد أحد إلا هذا، كيف يغيثه؟ ومسكين لا يستطيع أن يتحرك، كيف يستطيع أن يدخل إلى الماء وينقذ هذا الرجل؟ نسفة. ولكن قد يقول هذا من شدة ما رأى من الموت، أليس كذلك؟ يعني إذا وصل درجة فينادي كما يقال يتمسك ولو بقشه، المهم يريد الحياة. ولهذا في السباحة تجد من العجب من الخطأ أنك تأتي للغريق من أمامه، هذا من أكبر الخطأ، لأنك لو أتيت من أمامه سيمسك بك هو يريد أن يتنفس أصلا ويضعك أنت في الماء وهو يخرج، ثم تموت أنت وهو. نعم، لأنه في النهاية إذا مت أنت سيرجع وغيره، لكن من أين تأتي؟ من الخلف، إذا مسكت به من الخلف سيطرت عليه لا يستطيع أن يتحرك ثم تجره. أما لو أتيت من الأمام إياك إياك، هنا لا شك أنه في تلك الحال يريد أن يتشتت بأي شيء. وضح لكم؟ فقد يستغيث به لشدة ما رأى من الموت، لكن الأصل أن هذا سفه، أليس كذلك؟ قال
فهذا لفظ الخطية لمن استغاث به فيمنع منه بهذه العلة، والعلة أخرى وهي الغريق، وقد اغتر بذلك غيره فتوحدنا أن لهذا المسلوق قوة خطية ينظر فيها من الشدة.
نعم، يعني قد يظن الظان ما شاء الله هذا يستغيث بمشلول ويرى أنه مشلول، إذن هذا عنده قوة خفية ما شاء الله ينقذ الناس، وخاصة إذا خرج هذا الغريق من الموت، قال ما شاء الله هذا الرجل أنقذه رغم أن ذاك مسكين خرج بعد موت، لا أنقذه ولا شيء. فقد يكون هذا يؤدي إلى ذلك ولهذا يمنع. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على ما يتعلق بأنواع العبادة
قال رحمه الله تعالى:
قال رحمه الله تعالى ودليل استدلاله
تعين من الاستدلال الزد من مالك جاء.
قال رحمه الله تعالى ودليل الزد قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الذبح، يعني ودليل الذبح على أنه من العبادة وهو عبادة عظيمة قوله تعالى: قل من لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي، والمراد بالنسك هنا الذبح على اختلاف عند المفسرين، وهذا كقوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالنحر هنا ظاهر، وإن كان أيضا في تفسيره ما جاء، ولكن المراد به هنا الذبح. فقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. قل إن صلاتي ونسكي ألوهية، أليس كذلك؟ في العبادة، يعني إن صلاتي ونسكي و العبادة جميع عباداتي لمن؟ لله سبحانه وتعالى. كما أن محياي ومماتي الذي هو بيد الله سبحانه وتعالى وهو توحيد ربوبية. فالله سبحانه وتعالى قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي جميع حياتي، وكذلك مماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له. لله، اللام هنا للاستحقاق، بمعنى الذي يستحق الصلاة والذبح وهذا المحيا وهذا الممات إنما هو لمن؟ لله رب العالمين سبحانه وتعالى، هو المستحق لهذه العبادة لا لأحد غيره، أليس كذلك؟ وهنا قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، المراد به النسك وهو الذبح. إذن الذبح مستحق ولا يجوز أن يصرف لغير الله، إنما هو لله، وإذا كان هو لله إذن هو عبادة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى بأن الذبح يجتمع في قلب الذابح والمتقرب بالذبح أنواع من العبادات، منها الذل لله سبحانه وتعالى. فالذي يذبح يذبح لمن؟ يذبح لله ذلا وخضوعا لله سبحانه وتعالى، وأيضا تعظيما لله سبحانه وتعالى، وأيضا يذبح وهو يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب، إذن دخل فيه الرجاء، أليس كذلك؟ وأيضا طلب البركة، لأنه ما ذبح إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى، ومنها أيضا امتثال ما أمر الله به وغير ذلك. إذن كل هذه داخلة، وهي أنواع من العبادات، داخلة تحت ماذا؟ تحت عبادة الذبح. الذبح أمره عظيم، ولا يكون إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الذبح لغير الله سيأتي بأنه شرك، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله. وإذا جاء اللعن في أمر ما فاعلم أنه كبيرة من كبائر الذنوب. كيف لا يكون كبيرة وهو داخل في الشرك؟ كيف لا يكون كبيرة وهو داخل في الشرك كما سنبين. يقول الشارح رحمه الله:
قال الشارح رحمه الله تعالى: الذبح إزهاق الروح بإراقة الذبح على وجه المخصوص.
نعم، الذبح وإزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، وبيناه فيما يتعلق بالذبائح والأضاحي في الفقه، أليس كذلك؟ قال:
قال أن يسعى عبادة لأن
يسعى به تعظيم الوصفة
أو
والتذلل والتفرد إليه. نعم، يد إنسان بشاه، لماذا تذبح؟ قال والله أذبح لصاحب هذا القبر، أتقرب إليه، أتقرب وأتذلل إليه. أو يأتي الإنسان حي يذبح يتقرب إلى هذا الإنسان بقصد ماذا؟ الذل والخضوع، وأن هذا الإنسان يضر وينفع، فهذا أيضا داخل في هذا. لماذا؟ لأن الذبح والتذلل به والخضوع إنما هو لمن؟ لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالذي يذبح لقبر ظن منه أنه يقرب هذا القربان حتى يشفع له عند الله، حتى يدعو الله له لأن يفرج ما عنده من الهم والكربة، ولا يزيده إلا هم وغم، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله:
فهذا لا يكون إلا لله تعالى، على الذي شاء الله تعالى، وصفه لله تعالى شرك أكبر، ودليل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له.
نعم، فقال: فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله جل جلاله، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، نسأل الله العفو والعافية. هذا الفعل شرك، شرك أكبر مخرج من الملة. لكن كما قلت لكم على المعين التفصيل الذي سبق بالشروط والموانع، لكن كفعل هذا الفعل شرك أكبر مخرج من دائرة الإسلام. لماذا؟ لأن الذبح والتذلل بهذا الذبح إنما هو لله. فالذي يقرب هذه القربات لغير الله سبحانه وتعالى ظنا منه أن هذا ينفع ويضر، فقد أعطى ما لله لغير الله، أعطى ما هو مختص به الله جل جلاله لغير الله سبحانه وتعالى. ومن صرف شيئا من العبادة ومما هو لله سبحانه وتعالى لغيره فقد أشرك، أليس كذلك؟ قال: نعم، أن يذبح لإكرام ضيف، لكن يذبح لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه أكرم هذا الضيف احتسابا للأجر لما عند الله سبحانه وتعالى، ولما ذبح ما نوى في قلبه بهذا الذبح وهو يذبح إلا أن يسمي الله جل جلاله وإلى آخر مما هو متعلق بالذبح. إذن يذبح لضيف، يذبح في وليمة عرس. الصورة الأولى يذبح هكذا من غير وليمة ومن غير هذه الأمور لله سبحانه وتعالى، هذا قربة. يأتي إنسان في الصورة الأولى يقول: والله أنا أعزم 10 أشخاص أتصدق بهذه الذبيحة، لمن ذبحت هذه الذبيحة؟ والله القبر الفلاني. هذا الشرك أكبر. قال: لا، أنا ذبحت لله ولوجه الله، هذا هو الذي يبتغي بهذه الذبيحة وجه الله وله الأجر العظيم. الحالة الثانية والصورة الثانية جاءه ضيف فذبح له، لا شك أنه إذا ابتغى به وجه الله كان له أجر عظيم. أما إذا دخل في الرياء والسمعة والصورة، صورة رياء، وهي كالعبادات الأخرى التي يأتي بها الإنسان رياء وفيها تفصيل عند العلماء. إذن الصورة هذه أن يذبح لمن؟ لله، لكن ذبح للضيف أو لعرس يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. قال: نعم، أو لم ولو بشاء، وبينا بأن هذا للوجوب. وأما الحالة الثالثة
أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو
الإزاج به. نعم، يقع على وجه التمتع بالأكل، إنسان يذبح لنفسه ولبيته هذا مباح، لكن اللي ابتغى بذلك وجه الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كان له الأجر، لأن المباحات تتحول إلى طاعات بماذا؟ بالنية. أو يذبح حتى يبدأ ويبيع اللحم، يقول أنا أذبح حتى أبيع اللحم، لا طيب تجار أليس كذلك؟ هذا ما يمنع، لكن ما ذبح هذا لغير الله، ذبحه وسمى عليه اسم الله سبحانه وتعالى ثم أراد أن يتجر به، هذا مباح لا يصح. وإن أراد أن يتقرب به إلى الله فلا شك أنه يتحول من إباحة إلى عبادة. قال الشاهد ومنها يأكلون، وضح لكم؟ قال نعم، يعني يكون قد يكون الذبح يتوصل به إلى أمر محرم، إنسان يريد أن يصل إلى أمر محرم فيذبح، وهذه الوسيلة صارت محرمة لأنها توصل إلى محرم. إذا أراد أن يتقرب صارت وسيلة إلى مستحب أو إلى واجب إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ إنسان ذبح حتى يجمع شخص أو شخصين عنده ويريد بهذا الجمع أن يتكلم على فلان وفلان وفلان، إذن الذبيحة هذه ذبح عن لماذا؟ وسيلة حتى يتوصل بها إلى كسب هذين الرجلين ثم يبدأ يطعم في ماذا؟ في الناس مثلا، هذه صارت وسيلة إلى محرم، أليس كذلك؟ وعلى ذلك فقط. قال يعني ودليل النذر على أنه عبادة قوله تعالى يوفون بالنذر، هذا مدح، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، عظيم جدا. انظر قال ما هو وجه الدلالة؟ يقول رحمه الله تعالى في بيان وجه الدلالة من الآية، كيف عرفنا بأن النذر عبادة؟ يقول لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على الذين ماذا؟ وفوا بنذره، إذن ولا يثني الله سبحانه وتعالى إلا على ما هو عبادة. قال نعم، يعني يحب الوفاء بالنذر، يحب الله سبحانه وتعالى الوفاء بالنذر، وما أحبه الله كان في العبادة، داخل في مسمى العبادة، إذن النذر من العبادة، فلا يجوز الإنسان أن ينذر إلا لله وبالله، وضح لكم؟ قال أقول اعلم، وهنا لابد أن ننبه على هذا التنبيه حتى لا يحصل خلط في مسألة النذر، اعلم أن النذر ينقسم إلى قسمين، وهذا أمر خطير جدا يقع فيه كثير من الناس. الأول النذر المعلق، مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم، إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم، وهذا النذر محرم، هذا النذر المعلق محرم، لا يجوز للإنسان أن ينذر بهذا النذر، قل والله إن نجح ابني في الامتحان فعلي كذا، إن نجحت في كذا فعلي كذا، هذا نذر محرم لا يجوز، ومن وقع فيه فقد وقع في إثم، نسأل الله العفو والعافية. لحديث ابن عمر، وأكثر الناس كما ترى في هذا النذر يقعون، أليس كذلك؟ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا، يعني لا يرد شيء من القدر، إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. والحديث متفق عليه. أقول وذلك أن النذر، وذلك أن النذر المعلق لم يتمحض فيه، يعني الناذر، نية القربة، ما نوى بذلك يتقرب إلى الله، وإنما نوى المقابل. قلنا لم يتمحض فيه نية القربة لله تعالى، بل سلك مسلك المعاوضة، سلك مسلك المعاوضة، كأنه يقول يا رب إن تعطيني أعطيك، أليس كذلك؟ إن تشفي مريضي أنا أصوم لك يوم، ما شفيت مريضي لا تنتظر مني شيء. هذا لازم كلامه، ولهذا كان خطير جدا، يؤدي إلى اعتقاد فاسد، نسأل الله العفو والعافية. نقول بل سلك مسلك المعاوضة. ألا ترى أنه لو لم يحصل له غرضه لم يفعل؟ لو ما شفى هذا المريض، لو ما نجح هذا الطالب، سيصوم؟ لا. لماذا؟ لأنه ما أعطي شيء، أنا أعطيتني فعلت، ما أعطيتني ما أفعل، نسأل الله العفو والعافية. إذن الأمر خطير جدا، وهذه هي حالة البخيل. يعني البخيل ما يعطي إلا إذا أعطيته، أعطيته أعطاك، ما أعطيته لا تنتظر منه شيء. بخيل ماذا يعطيك؟ يريد شيء، لا بد مقابل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر، أو قال عنه إنما يستخرج بالنذر من البخيل، بل قد ينضاف إلى هذا اعتقاد جاهل، وهذا أمر خطير جدا. إذا كان الأول النذر ولم ينوي هذا الاعتقاد، يعني إذا قال إن شفيت مريضي فعلي الصوم يوم هكذا ولم ينوي شيء في قلبه وما يتصور أنه ينفك، فهو محرم. فما بالك إذا دخل هذا الاعتقاد الذي سيأتي يصل إلى الكفر، نسأل الله العفو والعافية. نقول وقد ينضاف إلى هذا اعتقاد جاهل، وهو أن يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، يظن أن النذر هو الذي يأتي بالغرض، هو الذي يأتي بالشفاء، فلهذا ينذر، والنذر لا ينفع ولا يضر، وإنما النافع والضار من هو؟ الله سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفي، هو جعل النذر هو الذي يشفي، هذا خطير. إذن جعل مع الله إلها آخر، إذن هذا في حد ذاته كفر أو ليس بكفر؟ كفر إذا اعتقد هذا، إذا اعتقد أن النذر هو الذي يشفي فالأمر خطير. أو أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر، وهذا أيضا كفر خطير جدا. لماذا؟ كأنه يعتقد أن الله محتاج، يا رب تعطيني أعطيك، ما تعطيني ما أعطيك، خطير جدا، أليس كذلك؟ يعتقد، يقول يا رب أنا، كأنه باعتقادي أنا أعرف أن هذا المريض لن يشفي إلا إذا أعطيتك، يعني أصوم لك، إذن أعطيني سأعطيك، أليس هذا تجرؤ على رب العزة جل جلاله؟ إذن خطير جدا. إذن هو كالأول في الكفر كما قال الحافظ ابن حجر، يوصل إلى ماذا؟ إلى الكفر، قريب منه. والأول قال عنه القرطبي هو قريب من الكفر، بل هو من الكفر. والحافظ ابن حجر قال عن الثاني، وأيضا الثاني هو كالأول ولا فرق، قال بل هو قريب من الكفر أيضا. لماذا؟ لأن هذا الاعتقاد هل يصدر من عبد مع ربه؟ نسأل الله السلامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. تنذر ما تنذر المقدر سيحصل. إذا الله جل جلاله كتب أن يشفي هذا المريض سيشفى. نذرت لم تنذر صم بهذا النذر أو لم تنذر الله كتب أن يشفى سيشفى. إذن النذر لا يقدم شيء من القدر ولا يؤخر شيء، فلماذا هذا الفعل؟ أقول وهذا الاعتقاد كما قال العلماء بأنه أو بأنهما كفر والعياذ بالله. لماذا؟ بينت لكم بأنه كأنه يبين أن الله محتاج له، والعكس والصحيح أن العبد هو المحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى. ولهذا ذهب القرطبي وغيره من أهل العلم إلى أن النذر المعلق حرام، حرم لا يجوز. القسم الثاني النذر المطلق، وهو أن يقول لله علي صوم يوم كذا، ما علق شيء الآن، يقول أنا أريد أن أصوم خلاص، نذر أن يصوم يوم الاثنين القادم نذر. نقول حكمه وهذا النذر مكروه، هذا النذر المطلق مكروه. لماذا؟ لأنه لو كان مستحبا لفعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، إلا أنهم لم يفعلوا، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا النذر ولا عن الصحابة ولا. إذن هل يعقل أن خير عظيم يتركه الصحابة ولا ينقل إلينا أو يتركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ما يتصور هذا. ولم ينقل أو لم يفعلوه كما قال ابن قدامة وغيره، وعدم فعلهم له دليل على عدم استحبابه، مع الأحاديث التي تمنع من النذر، بل إنه بنذره هذا يعني الكراهة تزداد من أي باب، بل إنه بنذره هذا ألزم نفسه بأمور هو في فسحة عنها ومنها. إذا شدد أو لم يشدد؟ شدد على نفسه وعسر على نفسه، فيعسر ويشدد على نفسه. والأحاديث في النهي عن التشديد على النفس والتعسير عليها كثيرة، لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلا، أليس كذلك؟ من شدد شدد الله عليه، الذي يشدد على نفسه إنما يغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. من هم؟ من المتشددون الذين يشددوا على نفسه، والذي ينذر وينذر وينذر على نفسه، ألم يكن أولا في فسحة؟ فالآن شدد على نفسه، إذن أوقع نفسه في ماذا؟ في الحرج، أليس كذلك؟ لهذا الله بن عمر لما نذر وغيره من الصحابة في نهاية المطاف ماذا قال؟ لما قال نذر الصوم النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يتدرج معه، في نهاية المطاف قال ليتني أخذت برصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لماذا؟ لأنه وجد أنه شدد على نفسه فتعب رضي الله عنه وأرضاه، فما بالك بغيره الذي لم يكن من حاله كحال الصحابة. ولهذا انظر الفتاوى التي تأتينا، كم من الفتاوى تأتي والله أنا نذرت كذا، ما الذي حملك أصلا على النذر؟ أحد ضربك على يدك على رأسك؟ فلماذا تدخل أنت في أمر أنت كنت في تسحمه؟ أنت الواجبات التي عليك أديها أولا، والمستحبات أديها بعد ذلك إذا فكرت في النذر. هذا إذا قلنا بالجواز رغم أنه مكروه، فما بالك تدخل في واجبات وأنت الواجبات التي عليك أصالة قد تتهاون فيها. نسأل الله العفو والعافية. نقول أما الآية قد يستدل مستدل يقول الله سبحانه وتعالى قال يوفون بالنذر، هذا مدح للذي يوفي بالنذر، إذن هو مدح للنذر. نقول لا، ما يصح الاستدلال بهذه الآية. لماذا؟ أقول أما الآية فهي مدح في الوفاء بالنذر وليست مدحا للنذر. فرقوا، الله سبحانه وتعالى قال الذين يوفون، يوفون بالنذر، أليس كذلك؟ ما قال مادحا الذين يقعون في النذر، لا، الذي يوفي بالنذر، وفرق شاسع، أليس كذلك؟ نقول وليس مدحا للنذر، ولهذا كان الوفاء بالنذر واجب أو مستحب؟ واجبا، يجب من وقع في النذر أن يوفي. نقول ولهذا كان الوفاء بالنذر واجبا لا مستحبا. فهل وجوب الوفاء يدل على وجوب النذر؟ هل يدل عليه؟ أبدا. إذن إذا كان ما يدل عليه إنما هو متعلق بالوفاء فقط، إذ لو كان كما يقولون بأنه يدل على استحباب النذر نقول لا، الآية ليست للاستحباب بل للوجوب، فأنتم أوجبوا على الناس النذر، وهذا لا يقول به عالم، إذن الآية ما يصح أن تستدلوا بها، أليس كذلك؟ واضح؟ نقول فالمدح وعليه فالمدح إنما هو لوفائهم. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع وحكم النذر مكروه، هذا النذر المطلق، بل مال شيخ الإسلام إلى تحريمه. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مال إلى تحريمه، إلى قوله رحمه الله فإن القول بتحريمه قوي، يعني كأن الشيخ يميل إلى ماذا؟ إلى التحريم. انتهى كلامه رحمه الله، وبينت لكم بأن الصحيح النذر المطلق إنما هو مكروه. واعلم أنه إذا وقع النذر على صفة التعليق أو الإطلاق يجب الوفاء به من غير خلاف، يجب الوفاء به من غير خلاف بين العلماء. يعني إنسان يقول أنا نذرت نذر معلق الآن أوصي ولا ما أوصي؟ يقول لا، يجب بلا خلاف بين أهل العلم، وإن وقعت المحرم هنا لابد من الوفاء ولا خلاف بين أهل العلم. وهناك أقسام أخرى للنذر مثل نذر الطاعة وأقسامه ونذر المعصية ونذر المباح، وهذا محلها في كتب الفقه، وبينت لكم هذا بالتفصيل في شرح الوجيز، هناك فصلت لكم في جميع هذه الأقسام وبينت كلام أهل العلم، ومن أراد فليرجع هناك، وهناك مباحث جدا دقيقة يحتاج لها كل طالب علم في مسألة النذر. إذن هذا هو التحقيق فيما يتعلق بالنذر. يقول الشيخ رحمه الله
وعلم أن النذر الذي ذبح الله تعالى هؤلاء الطائفين هو جميع العبادات التي شرفها الله عز وجل، فإن العبادات واجبة إذا شرع فيها الإنسان، إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها. ودليل ذلك قوله تعالى ثم ليحكوا نفسهم وليوفوا نذورهم وليتصدقوا بالبيت العتيق.
يعني الشيخ رحمه الله يحمل النذر هذا على كل من شرع في عبادة واجبة فيلزم بإتمامها، هذا هو معنى النذر على هذا المعنى. وضح لكم؟ دخلت في صلاة الفرض تلزم بالإتمام، وضح لكم؟ يقول من هذا الباب. قال
والنذر الذي هو التزام الإنسان نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجب مكروه. وقال بعض العلماء إنه محرم.
نعم، كما قلت لكم، كما ذكر هذا أيضا في الشرح الممتع.
لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النذر والرهبان إنهما لا يأتي بخير وإنما يستفاد به من الخير. ومع ذلك فإذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن يطيع الله فليتوب. والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات المذكورة عموما ويطلق على كل خاص وهو إسلام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل. فقسم العلماء نذر الله إلى أقسام ومحل بسط
الفقه. نعم ومحل بسط يا كتب الفقه. وهناك من شاء الزيادة فليرجع. وبهذا القدر كفاية والله تعالى أعلى وأعلى. إذا كان لديكم سؤال. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى
قال المصنف رحمه الله تعالى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهي
يقول رحمه الله الأصل الثاني بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه. معرفة العبد ربه شرع في بيان الأصل الثاني حيث إنه بين لك الأصل الأول وما يتعلق به وهو أصل عظيم، أليس كذلك؟ حيث إن العبد يعرف هذا المعبود سبحانه وتعالى ويعرف من يعبد ومن هو المستحق للعبادة. ثم شرع في الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام. ما هو الإسلام وما هو هذا الدين الإسلامي السمح بصورته السمحة؟ ما هو الدين الإسلامي؟ يقول رحمه الله بأدلته، يعني لا بد أن يعرف هذا الدين الإسلامي بالأدلة لا بهوجاء أو لا بأفكار هو يبنيها أو إلى آخره. لا بد أن يكون يعرف هذا الدين بالأدلة